عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. البيت الأبيض يعلن عن حوار استراتيجي مع العراق في أبريل. السودان يقبل وساطة الإمارات في أزمته مع إثيوبيا، فماذا عن مصر؟ فرنسا وإيطاليا يظهران بقوة من جديد على الخط الليبي. ملفات هذه الحلقة. قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والعراق سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل نيسان، وإن الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موجودة في العراق لتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها حتى لا يعيد تنظيم داعش الإرهابي تجميع صفوفه. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان: ستكون هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات تشمل الأمن والثقافة والتجارة والمناخ. وكانت واشنطن قد خفضت عدد قواتها في العراق العام الماضي لتسحب نحو 3000 جندي، ليصل عدد القوات إلى أكثر من 2500 جندي أمريكي لمساعدة القوات المحلية في محاربة ما تبقى من تنظيم داعش، إلا أن هذا الوجود الأمريكي لا زال يثير جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض داخل العراق. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف. أستاذ فاضل، بعد التحية، بداية، هل الحوار ينصب على توضيح أسباب استمرار القوات الأمريكية بالعراق؟
تواجد القوات الأمريكية في العراق يعني أولا هو منظم باتفاقية إطار استراتيجي مبرمة في عام 2008، وبدأ العمل فيها عام 2009. بموجبها يكون حق لكل الطرفين، اللي هو الطرف الأول العراق والطرف الثاني الولايات المتحدة، بإنشاء بعض القوانين واللوائح، من بينها الملكيات، من بينها القوانين النافذة، من بينها الحركة، من بينها المنشآت المقامة على الأراضي العراقية سيما القواعد وغيرها، وهذه بمثابة ريجليتر. تم إعادة تنشيط هذه الاتفاقية ضمن عام 2016 في مرحلة بدء العمليات ضد تنظيم داعش في دولة التمكين في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، وحدثت مشاكل بعد انتهاء دولة التمكين في يعني نهاية 2017، وكانت هناك بعض الأعمال العنف عبر ضربات صاروخية والطائرات الدرون، وتخللتها أحداث كبيرة جدا أدت إلى احتجاجات وضرب السفارة في حينها، وهذا أدى إلى تفاقم الأمور. لذلك يعني هذا ما دفع الجانبين العراقي والأمريكي إلى عقد اتفاقات أو حوارات يعني أقول لك بينية لغرض التوصل إلى نتيجة وإلى اتفاقية مقربة بين الطرفين. أعتقد أن التواجد الأمريكي الآن هو متمثل بقوات التحالف الدولي، وهو يقتصر على الدعم اللوجستي والمعلوماتي والفني والتسليحي والتجهيزي والتدريب والتطويري. فضلا عن ذلك هناك تعاون إطاري آخر، وهو تعاون الدعم الدبلوماسي والدعم السياسي والدعم الاقتصادي. أعتقد أن الولايات المتحدة هي وإيران يتشاطران النفوذ، نفوذ سياسي ونفوذ تقني عسكري. لذلك أعتقد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد وتعميق مزيد من الحوارات لغرض تثبيت هذه الأواصر التي بين تهالك.
هناك فصيل كبير طالب بخروج القوات الأمريكية، وفصيل آخر يؤكد أن عودة ضربات داعش بسبب انسحاب الكثير من القوات الأمريكية، فأين الحقيقة؟
يعني دعني أقطع لك بلسان المحايد، ولا يعني من يريد كذا أو من يريد كذا. أولا دعنا نسلم بأن هناك احتقان مزمن أصبح بين الولايات المتحدة وبين جميع الفصائل، وهذا الاحتقان حقيقة أصبح مزامن لهذه الحقبة. لذلك لا يمكن والحال هذه أن يكون حوار بيني بينهما إلا إذا احتكموا إلى بعض قيادات الروحية لهذه الفصائل. هذا من جهة. من جهة ثانية مشكلة إيران والولايات المتحدة دائما تلقي بظلالها وتداعياتها على المسرح المجتمعي العراقي وعلى الساحة السياسية العراقية. فضلا عن ذلك قوات التحالف كانت وما زالت لها دور كبير في دعم الأجهزة الأمنية والقطاعات الأمنية في كبح جماح وفي ضرب يعني قطعان داعش وإصابات داعش. لذلك هي تملك القوة وتملك التقنية وتملك دقة التهديف وتملك قدرة المعلومة والمتابعة والمراقبة على التنظيم. هذا إذا علمنا أن جميع الضربات التي تطال التنظيم في عقر داره هي نابعة من الأجهزة الاستخبارية والمخابراتية العراقية.
هل بالفعل القوات الأمريكية الموجودة بالعراق توجد للتدريب ليس إلا؟
إلى حد ظاهري هي فقط تقول، وهذا ما شاهدناه، بمعنى أننا لم نلحظ وجود قوات مشات برية على الأرض، بمعنى أننا لم نشهد أرتال ولم نشهد قوافل ولم نشهد مزنجرات ولم نشهد آليات تجوب بغداد أو حتى باقي محافظات العراق. لذلك ظاهر الموضوع نعم، أما باطنه فأعتقد أن السياسة لديها كالمكعب، لديها وجوه كثيرة، لا يمكن أن نحيط كل هذه الوجوه.
قال وزير الإعلام السوداني إن مجلس وزراء السودان أيد مبادرة لوساطة الإمارات في نزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وسد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، وتصاعدت حدة التوتر بشأن السيطرة على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة على حدود السودان مع إثيوبيا في الأشهر الأخيرة، في حين وصلت المحادثات إلى طريق مسدود حول تشغيل سد النهضة. وقال وزير الإعلام السوداني إن مجلس الوزراء الانتقالي أيد اقتراح الوساطة الإماراتية بعد دراسته على المستوى الوزاري. واقترح السودان في السابق آلية وساطة رباعية بشأن السد تشمل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وأيدت مصر الطرف الآخر في المحادثات المتعثرة ذلك الاقتراح، لكن لم تأيده إثيوبيا التي قالت إنها تدعم المفاوضات التي استؤنفت بقيادة الاتحاد الأفريقي. للمزيد تنضم إلينا من القاهرة السيدة أسماء الحسيني، الكاتبة والمحللة السياسية المتخصصة في الشؤون الأفريقية. سيدتي بعد التحية، بداية السودان يقبل وساطة الإمارات في أزمته مع إثيوبيا، فماذا عن مصر؟
حتى الآن هذه الوساطة يعني بالنسبة لنا يعني غير واضحة المعالم يعني بشكل كبير، لكن كل يعني ما رشح عنها أنه مجلس الوزراء السوداني قال أن الوساطة تشمل قضية الحدود وقضية سد النهضة وتشمل الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا. طبعا نحن بانتظار الموقف الرسمي المصري، لكن المؤكد أنه الإمارات تتمتع بعلاقات جيدة مع الدول الثلاثة، بالطبع مع مصر والسودان، لكن مع أثيوبيا هذه العلاقات تنامت منذ وصول أبي أحمد إلى الحكم في أبريل عام 2018، وأخذت أبعاد سياسية واقتصادية وتوثقت العلاقات والاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا.
هل تقبل إثيوبيا بوساطة الإمارات في ملفي الحدود وسد النهضة؟
بالطبع بالتزامن مع إعلان عن مبادرة الإمارات كان هناك تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي. هذه التصريحات هي أخذت يعني شكل طيب ومنحى إيجابي شكلا، في أنها لا تريد إثيوبيا لا تريد حرب مع السودان، ولكن في واقع الأمر أن هناك إصرار إثيوبي كشف عنه هذا الخطاب وخطابات أخرى لوزارة الخارجية والمتحدث باسمها عن إصرار إثيوبيا على المضي قدما في بناء السد وأنها لن تتراجع. فهذا الحوار أو الحديث أو الخطاب أثار تساؤلات حول ما على أي شيء سيتفاوض أو سيستأنف الأطراف الثلاثة المحادثات إذا كان هناك نتيجة مؤكدة وصل إليها الجانب الأثيوبي، وأنه سيمضي قدما في بناء السد، وأنه أي تأخير سيكلفه مليار دولار، وبالتالي هذا التصميم الأثيوبي يثير تساؤلات كبيرة حول الوساطة الأثيوبية وأي شيء ستطرحه، وخصوصا في ظل الوساطات السابقة بالطبع وساطة الاتحاد الأفريقي التي وصلت إلى طريق مسدود من قبل، وقبلها وساطة الولايات المتحدة والبنك الدولي التي تخلفت إثيوبيا عن جلساتها الأخيرة ورفضت التوقيع وأجهضت محاولة للتوصل إلى اتفاق، وبالتالي فإن الأمر متعلق بإثيوبيا وتعنتها أكثر من تعلقه بدور الوسيط. وبالطبع هذا يطرح أيضا سؤال حول مصير الوساطة الرباعية التي طلبتها السودان بشدة وأيدتها مصر فيها في الشهر الماضي.
أبي أحمد، أعلن أمس عن ملء السد في الموعد المحدد في يوليو تموز، إذن كيف يمكن التفاوض وعلى أي أساس؟
نعم بالطبع هذا التعنت الإثيوبي وهذا الإصرار على الإجراءات الأحادية المنفردة هي التي أجهضت في السابق محاولات التوصل إلى اتفاق، وربما هي التي تقف سد منيع دون التوصل إلى اتفاق أو نجاح أي مبادرات تطرح في هذا السبيل. هناك حاجة إلى ضغوط دولية وإلى أيضا تحرك مصري سوداني قوي لإقناع العالم بعدالة مطالبهم وبضرورة الضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق عادل وملزم يحول دون أي تصعيد في الموقف أو تدهور للوضع أو مشاكل أخرى تنتج عن سد النهضة مثل قضية الحدود والاتهامات السودانية لإثيوبيا بدعم المتمردين ونقل السلاح إلى أراضيها.
النشاط الإيطالي الفرنسي يظهر بقوة من جديد في ليبيا، وذلك مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة الليبية طرابلس الاثنين المقبل بعد إغلاق استمر أكثر من 6 سنوات، وذلك خلال استقبال ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي في أول زيارة خارجية للمسؤول الليبي منذ توليه منصبه. ودعا ماكرون إلى ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، ولفت إلى أهمية أن تستعيد ليبيا وحدتها واستقرارها وسيادتها. في السياق ذاته قام وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بأول زيارة إلى ليبيا عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأكد دي مايو أن إيطاليا تدعم ليبيا في كل المجالات وعزمها المساهمة في توحيد المؤسسات السيادية فضلا عن زيادة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا. للمزيد ينضم إلينا من باريس خليف زيدان أستاذ العلوم السياسية. دكتور خليف أهلا بك. زار وزير الخارجية الإيطالي ليبيا مؤخرا، واليوم ماكرون يعلن عن فتح السفارة الفرنسية في طرابلس، ماذا يعني ذلك؟
أولا هذه أسميها بمناورات دول جنوب أو شمال المتوسط على وهي الدول الأوروبية، وهذه المناورات لحل المشكل الليبي، ليس المشكل الليبي سياسيا ولكن تفاديا لتفاخماته من ناحية ما يسمى بالهجرة اللاشرعية. فهذه هذه المدة بالذات أو الوقت توقيت هذه المشاورات وهذه المناورات بالذات هو أن حالة الطقس الآن تكون مؤيدة للهجرة اللاشرعية عبر القوارب الموت التي يستقلها المهاجرون من ليبيا سواء كانوا ليبيين أو غير ليبيين للوصول إلى دول الجنوب. الشيء الثاني أن اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية أخيرا، وماكرون الذي وخاصة ماكرون الذي ينادي بمحاصرة تركيا وتعريف ما يسمى بالعلاقات معها، حيث أن هناك من يقول بأن ألمانيا متواطئة مع تركيا، وبالتالي تركيا لها نفوذ متنامي في شرق المتوسط زيادة على الدور الفاعلي في ليبيا. أما وصول أو فرنسا وإيطاليا فهم يريدان تقسيم نفوذهما في ليبيا كما كان بعد الحرب العالمية الأولى، حيث أن فرنسا كانت متنفذة في إقليم الفزان أما إيطاليا فهي في إقليم طرابلس وإقليم طرابلس الغرب وإقليم بنغازي. فهذه المناورات وهذه التحركات ما هي إلا استباقا لتقسيم النفوذ.
بالحديث عن المواقف، كيف هو شكل الموقف الفرنسي والموقف الإيطالي حاليا مما يحدث في ليبيا؟
الموقفين هم يريدون التدخل يعني ليبيا وروما وباريس يريدان التدخل في الحل السياسي في ليبيا، بحيث أن لكل منهما مجموعة أو كتلة داخل السياسيين الليبيين يدعمونهم. فهذا معروف عند القاصي والداني بأن فرنسا تعاون الحكومة الشرعية أو الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا ومن قبل ذلك السراج، وفي نفس الوقت تتعامل معها حفتر. وبالتالي هم يريدون أن يكون لهم موطئ قدم سياسي في ليبيا، حتى لأن ترطت ليبيا ليست بالهينة، والشركات الفرنسية وخاصة منها البترولية كما الإيطالية البترولية ليسوا ببعيدين على أسهم معتبرة من هذه الطرطة.
من المعروف للجميع أنه كان هناك خلاف بين إيطاليا وفرنسا حول ليبيا، فهل يؤثر ذلك من جديد على الوضع الداخلي الليبي ويعود بالقضية إلى حالة استقطاب؟
سيدي، الخلافات السياسية لا رضوخ لها، يختلفون كلما اختلفت مصالحهم، أما الآن فهم يسيرون جنبا إلى جنب لإيجاد وضع يساعدهما هما الاثنين بأن يتقاسم كل ما ينجم عن ليبيا، وخاصة في إطار تعيين ما الوزير رئيس الحكومة دبيبة إلى غير ذلك. فالآن الوضع مختلف على ما كان أيام السراج. فدبيبة الآن له مشرعبات، وحتى في أعضاء حكومته هناك من لهم قدم تواطؤ مع سواء الإيطاليين أو الفرنسيين، وبالتالي الآن الفرنسيين والإيطاليين غير بعيدين عن نفس المصلحة وبالتالي يتحدون. فكلما تضاربت مصالحهم اختلف، وكلما تقاربت اجتمع على من أمامهم، وهذا هو الوضع الحالي مع ليبيا.
والآن جولة حول العالم. قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب إنه التقى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين وكذلك وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا لبحث مبادرات سلام من أجل اليمن. وأضاف راب في تغريدة: من الضغط من أجل السلام في اليمن إلى منع إيران من أن تصبح قوة نووية، تقف بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا معا كقوة للخير. قال الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي في تغريدة على تويتر إن نائبه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وزير مالية الإمارات توفي. والشيخ حمدان البالغ 75 عاما هو شقيق الشيخ محمد حاكم دبي الحالي. كان الشيخ حمدان مريضا على مدى عدة أشهر وخضع لجراحة في الخارج في أكتوبر تشرين الأول. قال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى، غير أن واشنطن قللت من شأن التجربة التي تعد الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، وأكدت أنها لا تزال مستعدة للحوار. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وللمرة الأولى دخول قوات من إريتريا المجاورة منطقة تيغراي الشمالية خلال الصراع الذي استمر 5 أشهر هناك، وهو أول اعتراف من نوعه بعد شهور من الإنكار. وفي خطاب أمام البرلمان اعترف أبي أيضا للمرة الأولى بأنه جرى ارتكاب فظائع خلال القتال كالاغتصاب، ووعد بمعاقبة مرتكبيها. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. البيت الأبيض يعلن عن حوار استراتيجي مع العراق في أبريل. السودان يقبل وساطة الإمارات في أزمته مع إثيوبيا، فماذا عن مصر؟ فرنسا وإيطاليا يظهران بقوة من جديد على الخط الليبي. والآن مع أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% مع سعي المستثمرين لتحقيق مكاسب عقب الهبوط الحاد في اليوم السابق، لكن التعافي كان محدودا جراء تباطؤ انتعاش الطلب بسبب إجراءات عزل جديدة لمكافحة الوباء في أوروبا وتزايد المخزونات في الولايات المتحدة. وارتفع برنت 69 سنتا ما يعادل 1.1% إلى 61.48 دولارا للبرميل، بعدما هوى 5.9% إلى 60.5 دولار اليوم السابق. وصعد خمار تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا أو 1.1% إلى 58.39 دولارا للبرميل، بعدما فقد 6.2% ولامس مستوى متدنيا عند 57.3 دولار الثلاثاء. سجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تأثر المعنويات بتجدد إجراءات العزل العام في أنحاء منطقة اليورو وخلاف بشأن توريد لقاحات كوفيد-19 قبيل صدور بيانات عن أنشطة الأعمال. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بعدما أثار احتمال رفع ضرائب في الولايات المتحدة لتعويض مدفوعات حزمة التحفيز الكبيرة مخاوف في وول ستريت الليلة الماضية. وكانت أسهم شركة صناعة الرقائق الإلكترونية مثل ASM International وASML وBI Semiconductor الأعلى ربحا على ستوك 600، إذ ارتفعت ما بين 3% و5.3% بعدما أعلنت شركة إنتل كورب الأمريكية عن خطة بقيمة 20 مليار دولار لتوسيع طاقة تصنيع الرقائق المتطورة. قالت مصادر بحرية وشركات ملاحة إنه تم تحويل حركة السفن في قناة السويس إلى القناة القديمة بعدما جنحت سفينة حاويات ضخمة، ما أدى إلى عرقلة مرور السفن عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم. ويمر حوالي 12% من حجم التجارة العالمية عبر القناة التي تربط بين أوروبا وآسيا، ولا تزال مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة لمصر. وقالت هيئة قناة السويس إن 8 زوارق قطر تعمل على تعويم سفينة الحاويات التي جنحت في القناة بسبب رياح قوية وعاصفة ترابية. وذكرت الهيئة في بيان أنها لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية. قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا إنه يمكن الآن شراء سيارات الشركة باستخدام عملة بيتكوين، وسيتوفر الخيار خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام. وكتب ماسك على تويتر: يمكنك الآن شراء سيارة تسلا بعملة بيتكوين، وسيتم الاحتفاظ بالعملة المدفوعة إلى تسلا ولن يتم تحويلها إلى عملات ورقية. والشهر الماضي كشفت شركة تسلا أنها اشترت عملة بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، وستقبلها قريبا كطريقة دفع مقابل شراء سياراتها، ما أدى إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم. والآن أخبار الرياضة. أعلن المنتخب الألماني لكرة القدم أن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد البالغ 31 عاما غادر معسكر المنتخب بسبب إصابة في العضلة الضامة. وقال منتخب ألمانيا عبر حسابه الرسمي في تويتر إن كروس وصل لأداء الواجب الوطني بينما كان يعاني الإصابة وسيعود إلى إسبانيا على الفور. وستبعد هذه الإصابة كروس عن أول 3 مباريات المانشافت في مستهل مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 أمام أيسلندا ورومانيا ومقدونيا الشمالية. أعلن نادي فيرنتينا الإيطالي لكرة القدم تعيين جوسيبي ياكيني لتدريب الفريق بدل من تشيزاري برانديلي الذي استقال من ولايته الثانية بسبب النتائج المحبطة. وكان ياكيني تولى تدريب فيرنتينا بدل من فينشينزو مونتيلا في ديسمبر كانون الأول 2019، لكنه أقيل في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وتولى برونديلي المسؤولية للمرة الثانية بعدما قاد النادي سابقا خلال الفترة 2005-2010. لكن المدرب المخضرم استقال أمس بعدما اكتفى بتحقيق 5 انتصارات فقط في الدوري ليقبع فيرونتينا في المركز 14. وسارع فيرونتينا في ضيافة جنوة في 3 أبريل نيسان وبعد التوقف الدولي. أعلنت إدارة بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين انسحاب البطل السابق أندي موري من بطولة ميامي المفتوحة بسبب إصابة في أعلى الفخذ، ويحتل موري المركز 119 عالميا بعد ابتعاده عن المنافسات فترة طويلة للإصابة بعد خضوعه لجراحة في فخذه. لكن المصنف الأول عالميا سابقا تلقى بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة بعد فوزه باللقب عامي 2009-2013. وصل اللاعب الأسكتلندي البالغ عمره 33 عاما إلى ميامي الأسبوع الماضي وكان يستعد لخوض البطولة، لكن بدأ يشعر بالألم الجمعة ولم يتدرب منذ إذ. أحرز براندون إنغرام 36 نقطة وأضاف زين ويليامسون 27 نقطة ليحقق نيو أورليانز بيلكنز فوزا ساحقا 128-111 على لوس أنجلوس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وفاز نيو أورليانز بمباراته الثانية على التوالي رغم غياب صانع اللعب لونزو بول عن المباراتين بسبب الإصابة. ولعب ليكرز مباراة ثانية بدون ليبرون جيمس الذي أصيب بالتأف الكاحل خلال الهزيمة أمام أتلانتا هوكس السبت، وخسر ليكرز 111-94 أمام فينيكس سونز يوم الأحد. والآن هذه مجموعة من الأخبار الخفيفة والمتنوعة في سبوتنيك بريك. فاز الفيلم الوثائقي أمغار للمخرج المغربي بوشعيب المسعودي بجائزة أفضل فيلم وثائقي بلغة أجنبية في المهرجان الدولي للسينمائيين بلندن 2021. وقال المسعودي إن فيلم أمغار يتناول في حوالي 61 دقيقة جانبا من الموروث الثقافي المغربي متجسدا في شخصية أمغار أو الرجل الحكيم الذي يقوم بأدوار مختلفة لحل مشاكل الناس المتعددة وفض النزاعات المستعصية القائمة بينهم على مستويات الاقتصاد والاجتماع وغيرها. أضاف المسعودي أن الفيلم الوثائقي يصور أيضا الحياة اليومية للناس البسطاء ولغير البسطاء وفلسفة التعايش فيما بينهم عبر الاحتكام إلى حكمة أمغار الرجل النزيه والعادل والوقور الذي يفضل حماية مصالح الناس على التفكير في مصالحه الخاصة. أقامت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بمقر المنظمة في الرباط وعبر تقنية الاتصال المرئي احتفالية دولية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للشعر تحت شعار الشعراء أجنحة السلام. وتميز افتتاح هذه الاحتفالية التي تنظم بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي في المملكة العربية السعودية بعرض شريط فيديو فني حول الشعر والشعراء أنتجته منظمة إسيسكو بمناسبة هذه التظاهرة الثقافية العنوان طائر الحكايات الشهباء. تم التعبير فيه عن الامتداد الواسع للشعر الذي يشمل جميع مناحي ومراحل الحياة. أعلنت شركة سامسونج أيرلندا عن إطلاق خدمة جديدة لتوصيل منتجاتها إلى المنازل باستخدام الطائرات المسيرة أو درونز، لتبدأ عملية التوصيل خلال 3 دقائق من تسجيل المستخدم لطلب الشراء. أوضحت الشركة أن خدمتها الجديدة تعتمد على درونز الخاصة بشركة مانا درون دليفري التي يمكنها التحليق بسرعة 60 كيلومترا في الساعة وعلى ارتفاع يتراوح بين 50-80 مترا. وأوضحت الشركة الكورية أن مجموعة محددة من منتجاتها هي القابلة فقط لتطبيق خدمة توصيل الطائرة عبر الدرون. وتتوفر الخدمة الجديدة حاليا بمدينة أورامور الأيرلندية فقط، إلى أن سامسونج أكدت أنها ستعمل على توسيع نطاق تطبيق الخدمة الجديدة. توفي جورج سيغال الذي رشح لنيل جائزة الأوسكار لأحسن ممثل مساعد عن عمر ناهز 87 عاما. واشتهر سيغال بمناشاته مع ريتشارد بيرتون في فيلم من يخاف فيرجينيا وولف. وكذلك اشتهر بحبي لجليندا جاكسون في فيلم لمسة رقي، كما انتزع الضحكات في مسلسل السيت كوم الشهير عائلة جولدبرغ. وقالت زوجته سونيا سيغال في بيان: بقلوب يعتصرها الألم تعلن العائلة نبأ وفاة جورج سيغال نتيجة مضاعفة جراحة لإزالة انسداد بشريان التاجي. اتسم سيغال بالجاذبية والذكاء وبرع في الأدوار الدرامية والكوميدية، وآخرها دور ألبرت بوبس سولومون، هو شخص أرمل يتسم بالهدوء والاتزان في المسلسل الكوميدي عائلة جولدبرغ. في مثل هذه الأيام تحل ذكرى رحيل المخرج السينمائي المصري حسين كمال، الذي يعد واحدا من أهم مخرجي السينما التقليدية التجارية المصرية، وله العديد من الأعمال التي توصف بعلامات بارزة في تاريخ السينما المصرية والعربية. المزيد في التقرير التالي. المخرج السينمائي المصري حسين كمال، المولود في 17 من أغسطس آب عام 1934، يعد واحدا من أهم مخرجي السينما التقليدية التجارية المصرية، وله حوالي 30 فيلما تعد من علامات السينما المصرية. درس في معهد باريس للسينما وتخرج فيه عام 1965، ثم درس الإخراج المسرحي والدراما في روما. وقد تميز منذ عودته إلى مصر بعشرات الأفلام، منها المستحيل، البسطجي، إمبراطورية ميم، أبي فوق الشجرة، ثرثرة فوق النيل. وعلى مدى 30 عاما قدم أعمالا مختلفة للتلفزيون والمسرح والسينما والإذاعة. أخرج حسين كمال 27 فيلما معظمها مقتبس عن روايات مصرية، خاصة للأديب الشهير إحسان عبد القدوس. جاءت 4 من أفلامه في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، و3 في قائمة أهم 100 فيلم عربي. من أهم أفلامه أيضا شيء من الخوف والحب تحت المطر.
لو أنت يا بنت حافظ أنت فاكرة نفسك إيه؟ ده آخر يوم في عمرك. اسمعيل أبعطي معاك حق يا شاتريس.
اختلف النقاد على كثير من الأعمال الفنية لحسين كمال، وحازت على مدحهم ونقدهم القاسي لها أحيانا، إلا أن هناك توازنا ملحوظا في السجل التاريخي لأفلامه، فنجد أنه استطاع أن يحقق التوازن في المعادلة الصعبة، أي حازت أعماله على رضاء واسع من مختلف الثقافات والقطاعات جمهورا ونقادا. مع هذا فمن المؤكد أنه قد تركت أعماله بصمة في تاريخ السينما المصرية. وقد توفي حسين كمال في أواخر مارس أذار 2003 عن عمر ناهز 69 عاما. في الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. البيت الأبيض يعلن عن حوار استراتيجي مع العراق في أبريل. السودان يقبل وساطة الإمارات في أزمته مع إثيوبيا، فماذا عن مصر؟ فرنسا وإيطاليا يظهران بقوة من جديد على الخط الليبي. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.